بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. اليوم سنتكلم بإذن الله تعالى عن أدب التعامل مع الحيوان، ولا شك أن الإسلام يعتبر له الرعاية السابقة وله سبق اليد الطولة والسابقة الأولى في رعاية الحقوق العامة والخاصة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المثل الأعلى في الدعوة إلى ذلك وتطبيق ذلك. ومن خلال استقراء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه وأحبابه وأخوانه والأطفال والعجزة والمعاقين والنساء والشيوخ والمحاربين والأسرى والجمادات والنباتات بل حتى الحيوانات كانت أعلى مستوى من مستويات التعامل الإنساني التي تعامل بها شخص مع الآخرين. فلذلك أحببت أن تكون هذه الحلقة اليوم وحلقة باكر بعد إن شاء الله تعالى عن الأدب في التعامل مع الحيوانات. وهذا الأدب في التعامل مع الحيوانات، يعني الإسلام بشكل عام عنده رعاية خاصة للحيوانات، وهذا يدلك على أن الدين الإسلامي شمل جميع جوانب الحياة. ولذلك أنت تشوف أن بعض السور في القرآن، وهو القرآن الكتاب الدستور الإسلامي المقدس المعظم، سميت بأسماء حيوانات وحشرات كسورة البقرة، سورة الأنعام، سورة النحل، سورة النمل، سورة العنكبوت، سورة الفيل. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى رجل وكان واحد من أحب وأعز الناس إليه من أصحابه أبو هريرة باسم دابة أو باسم حيوان، وهو الهر، لأنه كان يحمل هرا معه اللي هي القطوة الصغيرة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة. وجاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع تبين أن الحيوانات في رعايتها أجر، وقد جاء القرآن ينص على ذلك، فقال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الحيوانات والدواب محببة إلى النفس البشرية، كما قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر بعض الحيوانات اللي يدشون علينا في بيوتنا ويطلعون اعتبرها من الطوافين علينا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا عن القط أو الهر، بل كان صلى الله عليه وسلم يؤدي بعض الصلوات النوافل في السفر على ناقته وعلى دابته، وكان يصلي على ظهر دابته، بل كان يصلي في مرابض الغنم صلى الله عليه وسلم، وكل هذا في سبيل الاهتمام بالحيوانات ورعايتها وجعل حقوق لها. بل بين صلى الله عليه وسلم أنه امرأة دخلت الجنة بسبب أنها سقت كلبا ملهوثا أو كلبا يعني كان فيه العطش فسقته، فشكر الله صنيعها فأدخلها الجنة. وأن امرأة أخرى حبست هرا فما أطعمتها حتى ماتت فدخلت النار بسبب هذا النوع من العذاب. ولذلك سيأتي معنا بإذن الله تعالى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالدواب وبالحيوانات، وأن الإنسان في حسن تصرفه مع هذه الحيوانات والعجماوات التي جعلها الله سبحانه وتعالى تحت يدك، في حسن التصرف معها أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. أول أدب من أدب التعامل مع هذه الحيوانات والدواب كلها الرحمة بالدواب والحيوانات، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالرحمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وجاء في رواية: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن قرة، معاوية بن قرة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إني لآخذ الشاة لأذبحها فأرحمها. قال صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. حيث أخرجه الإمام الحاكم والإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رحمة الإنسان على كل دابة وحيوان أن هذا الفعل موجب لرحمة الله سبحانه وتعالى، بل هذا يدلك على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على رحمة الحيوان والرفق به. وفيه إشعار بأن الحيوان نفس تشعر وتحس وتتألم وتفرح مما يجعل مالكها يتصرف معها ويتعامل معها من هذا المنطلق. إذن أول أدب في آداب التعامل مع الحيوانات الرحمة بالحيوانات. عندك غنم، عندك بقر، عندك إبل، أيا كان من الحيوانات عندك أنت ترعاها وتربيها وتحت يدك، فعليك أن تكون بها رحيما. ثانيا من أدب التعامل مع هذه الدواب والحيوانات الأمر بالإحسان في القتل. طبعا القتل البهائم مثل الإبل، الإبل تعقر، وعقر الإبل هو ضرب لبتها، يعني آخر الرقبة تحت النقطة التي تصل بها الرقبة إلى جسد البعير في مثل حفرة، هذه اللبة تضرب تطعن طعن بالسكين فتسقط الإبل وتموت، خلاص مثل حفرة إذا طعنتها طلع الدم وماتت الإبل، فالإبل تعقر. وأما الغنم والبقر وغيرها فإنها تنحر نحر، يعني تذبح ذبح بالسكين. ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان الذبح وإحسان القتل. طبعا الأوروبيين يدعون الآن غالب المذابح اللي موجودة في أوروبا يذبحون من خلال إما الصعق الكهربائي، يعني إعطاء فولت عالي من الصعق الكهربائي، أو بمسمار، مسمار يضرب الرأس، تمر البقرة على آلة أو الثور فيضرب بمسمار ضخم يدخل في رأسه، يمكن يشق رأسه من أول رأسه إلى داخله إلى أسفل رأسه ومن ثم يموت. طبعا هذه العمليات، عمليات الذبح من خلال الصاعق، من خلال المسامير وغيرها، لا تجوز أصلا، لأن أنت ما قطعت مجرى الهواء ولا مجرى الدم، ما قطعت المريء ولا قطعت الودجان اللي هما يعني يمر بهما الهواء، نفس الحيوان ويمر بهما مجرى الطعام ومجرى الهواء، هذول إذا قطع فإن الدابة تموت. والفائدة من ذلك أنها إذا نحرت الدابة نحر فإن كل الدم يخرج، ما يتجمد في عروقها، ولذلك إذا نحرت الدابة تترك حتى دمها كله يخرج، يفور دمها ويخرج إلى الخارج الدم، فلا تتجمد الدماء ولا تتجلط داخل الجسم، وهذا الدم لا شك أنه مرض إذا تجلط داخل أجسام هذه الدواب. فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمر بالنحر. ثبت في أوروبا أن أكل هذه الذبائح التي تذبح صعقا أو تذبح خنقا أو تذبح رميا أو تذبح بمسمار يضرب على رأسه، إن ذلك يؤدي في النهاية، يعني هذه الدواب اللي فيها دماء كثيرة يؤدي ذلك إلى أمراض، لأن الدماء تظل متجمدة في عروقها بعد النحر، لأن خلاص إذا ماتت ما عندها قوة أن تطرد هذا الدم وتخرج إلى الخارج، لكن إذا نحرتها تظل فيها روح فتظل ترفس وتطلع هذا الدم إلى الخارج. فمن ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان القتلة وإحسان الذبحة، يعني هذا من الأدب في التعامل مع الحيوانات كما جاء في صحيح مسلم وأبو داود وعند الطيالسي وأحمد والدارمي والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث شداد بن أوس، قال شداد بن أوس: اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. يعني هذا من أوامر الله سبحانه وتعالى للإنسان، كما قال الإمام النووي: ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحد بحضرة أخرى، وأن لا يجرها إلى مذبحها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا القتلة عام في كل قتيل من الذبائح، والقتل قصاصا كذلك، وفي حد ونحو ذلك، وهذا الحديث من الحديث الجامع لقواعد الإسلام. قال ابن أبي جمرة: فيه رحمة الله لعباده حتى في حال القتل، فأمر بالقتل وأمر بالرفق فيه، ويؤخذ منه قهره لجميع عباده، لأنه لم يترك لأحد التصرف في شيء إلا وقد حد له فيه كيفية، يعني أن الله سبحانه وتعالى حد لكل إنسان طريقة. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن عباس، عند أحمد، عند الحاكم في المستدرك، قال ابن عباس أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته يعني أمامها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتتها موتتان أو موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها، يعني قبل أن تذبحها أو قبل أن تطرحها؟ وهذا كله من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدواب، أن الإنسان يحسن الذبح إذا ذبح هذه الدابة. وجاء في حديث ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتتها موتتين؟ الحديث حديث صحيح كما قال الإمام الهيثمي، رجاله رجال الصحيح. فهذا ثانيا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالدواب، ومن أدب النبي صلى الله عليه وسلم معنا في الدواب أن الإنسان يكون رحيما في ذبح هذه الدابة. ثالثا من أدب التعامل مع الدواب الرحمة بالدواب. فقد روى عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق صلى الله عليه وسلم لحاجة فرأينا حمرة، يعني طير الحمرة، معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش يعني تصيح وتبكي قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. يعني شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، طير ماخذين عياله، فقال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها، والحديث أخرجه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفجيعة طبعا المقصود بها الرزية والمصيبة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عد أخذ ولديها نوع من المصيبة، علما بأن هذه الحمرة من الصيد ومن الطير الذي يؤكل وينتفع به، لكن رأفة بحال أم الفرخين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرجاع الفرخين إليها رأفة بها وبحزنها على فرخيها. وفي هذا من الرفق بالحيوان ما لعله ما طرأ حتى على سمع بشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالحيوانات. وقد جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل، يعني أحب ما استتر النبي صلى الله عليه وسلم به عندما يقضي حاجته شيء مرتفع. فدخل حائطا لرجل من الأنصار أي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أي الجمل حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله، يعني قال الأنصاري لي هذا الجمل يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني هذا الجمل جاء يشتكي لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يشتكي أن هذا الرجل يجيعه يعني ما يوكله، ويدئبه يعني يستهلك على الدوام ليل ونهار. فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث أخرجه مسلم وأحمد والدارمي وغيره، وهو لا شك من الأحاديث الصحيحة. رابعا إطعامها، فلا يجوز إجاعة هذه الحيوانات. ما يجوز عندك الطيور تبي تسافر يا أخي عطها حق واحد أمانة، عندك دجاج، عندك بهايم، عندك جاخور، عندك غيره، عطها إما إنسان يرعاها ولا يعني تصرف فيها. أما أنك تحبسها وتمنعها من الطعام والشراب فإنك آثم عند الله يوم القيامة، خاصة إذا تعمد الإنسان ذلك. أما إذا كان نسيان أو سهو فإن الله تعالى يعفو ويسامح، لكن المتعمد حبس الدواب والحيوانات وإذائها فإنه آثم عند الله تعالى. أدب التعامل مع الحيوانات إطعامها، فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حقوق الحيوان من جهة إطعامه وشرابه والاطمئنان على تأديبه، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم الحيوان، كما أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا أي رجل فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، يعني نزل وعب حذاء ماء شلون طيب يصعد، فعلق حذاء بفمه ثم أمسك خفه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. وهذا حديث متفق عليه، ولذلك قال الإمام ابن حجر: كل كبدة حية، والمراد رطوبة الحياة، أو لأن الرطوبة لازمة للحياة، فهو كناية، ومعنى الظرفية هنا أنه يقدر محذوف أي الجزء، أي أن الأجر ثابت في إرواء كل كبد حية. وقال الإمام ابن عبد البر يرحمه الله: في كل كبد رطبة أجر، دليل على أنه لا يجوز قتل شيء من الحيوان إلا ما أضر بالمسلم في ماله أو في نفسه، فيكون حكمه حكم العدو المباح قتله، وأما من تفع به المسلم من كل ذات كبد رطبة فلا يجوز قتله، لأنه كما يؤجر المرء في الإحسان إليه كذلك يؤجر في الإساءة إليه، والله تعالى أعلم. أي لا يجوز كذلك قتل الدواب بغير حاجة وغير استفادة منها، فإن الإنسان إذا فعل ذلك أثم عند الله تعالى. وأخرج البخاري ومسلم من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر الله لها. أي يعني يدلك على أن حتى مساعدة الحيوان والرفق به والحنو عليه وإشعار الناس أن تلك الحيوانات تحس وتشعر وتجوع وتعطش ولها مشاعر وأحاسيس يجب أن يراعيها الإنسان، بل بلغت الأهمية أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الفعل سبب في المغفرة لهذه المرأة البغي، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عند البخاري ومسلم حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. قال النووي: فيه فضل الغرس وفضيلة الزرع، وأن أجر فاعل ذلك مستمر ما دام الغراس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة. وفيه كذلك إشعار بأن الحيوان له حق الطعام والشراب كالإنسان، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحيوان الذي هو الطير والبهيمة قرنهم بالإنسان، وجعل كل ذلك مؤهلا لوصف الأمر بالصدقة الذي يترتب عليه الأجر والمثوبة. يعني أي إنسان أو بهيمة أو حيوان يمر على أشجارك فيأكل منها فإنك مأجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير، شوف أول شيء قال طير، أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. يعني هذا دليل الاهتمام بالطير والبهيمة، لأن قرنهم مع الإنسان، إما يأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة فإن لك فيه أجر. وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض. يعني إذا سافرتم في أرض خصبة، يعني في أيام الزراعة وأيام النبات، فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة يعني فأسرعوا عليها السير. يعني سافرتم في سنة ليس فيها خصب وليس فيها أرض منبتة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. والحديث في مسلم، والمعنى من ذلك أنك إذا سافرت في دابة والأرض فيها زراعة فأعطيها حظها، خل تأكل، لا تخلي الإبل أنت تمشي عليها وهي طالع الأكل تحتها ومو قادرة تأكل. فهذا يدلك على أن يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان أن يرفق بالحيوانات حتى في سفره، بحيث تعطى هذه الدواب حقها في الرعاية والأكل والشرب. إذا كان الطريق فيه زرع ونبات فإنها تعطى حظها من أن تأكل، أما إذ لم يكن كذلك فأسرع المشي بها، لأن البطء في المشي مع عدم وجود الأكل والشرب لها يفضي إلى تعبها وإنهاكها. وهذا كله يدلك على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحيوان، فإن من أدب التعامل مع الحيوانات الرحمة بها. وجاء في حديث أبي كبشة السلولي عن سهل بن حنظلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببعير قد لحق ظهره بطنه، يعني ضعيف دخل بطن في ظهره، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، اركبوها صالحة وكلوها صالحة. والحديث أخرجه الإمام أبو داود. والمقصود من ذلك التحريض على الرفق بها أي البهيمة، والتحذير من التقصير في حقها. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلوها صالحة، أي وإن أردتم أن تنحروها وتأكلوها فكلوها حال كونها سمينة صالحة للأكل. وخص الركوب والأكل لأنهما من أعظم المقاصد، كما ذكر ذلك القاضي عياض يرحمه الله. فهذا من أدب التعامل مع الحيوانات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالرحمة وأمرنا بالرفق في هذه الحيوانات. طبعا في جانب آخر، جانب الحيوانات المتعلق بتعذيب الحيوانات، متعلق تعذيب الحيوانات اللي يسمونه عندنا اليوم المجاول أو المجاكر، سواء كان الكلاب أو سواء كان الديكة، هذا كله من نوع من تعذيب الحيوانات. وسيأتي بإذن الله تعالى الحلقة القادمة الكلام عن هذا الجانب، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب هذه البهائم. إذن خلاصة هذه الحلقة اليوم: من أدب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه الحيوانات الرحمة بهذه الدواب، إطعامها، تدفئتها بالشتاء، تضليلها بالصيف، ووضع الطعام والشراب لها. إذا أراد الإنسان أن يذبحها فليذبحها صالحة سليمة، وليستفيد منها، وليحد شفرته، وليرح ذبيحته إذا أراد الإنسان أن يذبحها. إذا أراد الإنسان أن يربي طيور أو غيرها من البهائم فليرعاها حق رعايتها. إذا أراد الإنسان أن يصطاد بهيمة فليصطاد التي يأكلها ويستفيد منها، ولا يتخذ هذه البهائم غرضا وعبثا. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى في الأدب في التعامل مع هذه الحيوانات وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.